بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وللصلاة سنتان قبلها وسنتان في خلال فعلها، فالأول الأذان والإقامة لفرضها حتى القضاء إدرامه، والثاني أول التشهدين في كل فرض فوق ركعتين، كذا القنوت آخرا إذا اعتدل في الصبح بل في الخمس إن أمر نزل، كذا قنوت الوتر في قيامه من نصف شهر الصوم لاختتامه. كنا تحدثنا في الدروس السابقة عن الأذان، وطال معنا بحث الأذان، معلش إن شاء الله كله في فائدة إن شاء الله. بقي شيء بسيط حول الأذان، إن شاء الله إذا استطعنا أن نأتي بشيء عن التشهد من شرح البيت الثاني نأتي، وإذا ما استطعنا إن شاء الله الدرس القادم. من أواخر أبحاث الأذان التي ينبغي أن نقف عندها أن المقيم الذي يقيم الصلاة هل ينبغي أن يكون هو المؤذن؟ أنه الذي قام بسنة الأذان هل يلتزم بأن يقيم هو ولا وقام واحد غيره معلش بيمشي الحال؟ العلماء في هذا على رأيين، رأي الشافعية وبعض قال آخرين أن المؤذن هو الذي يقيم، المؤذن هو الذي يقيم، ولو أقام غيره فالإقامة صحيحة، لكن هذا خلاف الأولى، والأولى أن يلتزم المؤذن بالإقامة ولا يقيم سوى. والمالكية والأحناف على أنه الأمر متسع، الأمر متسع، إن أذن زيد فأقام الصلاة فلا بأس، وإن أذن زيد وأقام عمرو فلا بأس، والأمر متسع ولا إلزام للمؤذن أن يقيم هو أو لا يقيم غيره. وحجة الشافعية في هذا حديث الذي مر معنا في بلوغ المرام، حديث سيدنا زياد بن الحارث الصدائي رضي الله تعالى عنه أنه أذن للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما أذن جاء بلال ليقيم الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا بلال: إن أخا صداء أذن، إن أخا صداء أذن، ومن أذن فهو يقيم. هذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا بلال، أنك أنت ولو كنت أنت المؤذن الأكثر أذانا للنبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا زياد بن حارث من مؤذنين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم كما أذن بلال، بلال أذن طيلة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أول المؤذنين قطعا. زياد بن حارث من المقلين في الأذان، لكن من مؤذنين النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أبو محذورة، مثل نعم. ولو كان أنت يا بلال أنت مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الأول، فهذا لا يسوغ لك أن تقيم الصلاة إذا كان المؤذن موجودا، طالما أن المؤذن هو زياد بن حارث الصدائي، قال له إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم. طيب، أما من يرى أن الأمر متسع فحجته في ذلك أن هذا الحديث مقابل حديث آخر، وهو أن سيدنا عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن زيد مر معنا ذكره، هو الذي رأى الرؤيا، مر ذكره في التفصيل سابقا، رأى رؤيا الأذان وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذه الرؤيا واعتمدها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بعد ذلك سيدنا عمر بن الخطاب يجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال أن يؤذن، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أرى الرؤيا وبلال يؤذن، أنا اللي شفت الرؤيا وبلال يؤذن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأقم أنت. بلا الأذان فأقم أنت. هذا رأي من يقول أنه هذا الحديث زياد بن الحارث السبائي، نعم حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هذا حديث وارد، فالأمر متسع، ممكن أن يؤذن أن يقيم المؤذن أو أن يقيم غيره. الشافعية وجهة نظرهم، ويعبر عن رأي الشافعية الإمام بيهقي رضي الله تعالى عنه، فيقول الحديثان ضعيفان، الحديثين، لأن الحديث الأول حديث زياد بن الحارث السبائي رواه أبو داود والترمذي، والترمذي راوي الحديث ضعف الحديث، ولكن حديث عبد الله بن زيد كذلك حديث ضعيف رواه أبو داود رضي الله تعالى، الحديثان ضعيفان، لكن لدى مقارنة البيهقي وهو من هو في علم الحديث وفي تمكنه وفي قوته ورسوخه في المقارنة بين الروايات والطرق وهون وهون، يقول المقارنة بين الحديثين فإن حديث زياد بن الحارث السبائي أثبت من حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى. مسلمين أن الحديثين ضعيفين، لكن إذا كان نأخذ بواحد منهم فالأولى أن نأخذ بحديث زياد بن الحارث لأنه أثبت وأقوى مع اضطراب في حديث عبد الله بن زيد. لدى دراسة المتن السند تبين للبيهقي أن فيه شيء من الاختلاف، فرجح حديث زياد بن الحارث السبائي، فالأفضل عند الشافعية أن من أذن هو الذي يقيم الصلاة لا سوى. مسألة أخرى كذلك في باب الأذان، يسن أن لا يأخذ المؤذن على أذانه أجرا، أن يؤذن لوجه الله تعالى، والإمام الشافعي نص في هذا في كتبه على هذا الحكم، وأشار إلى أنه لا ينبغي للوالي أو الحاكم يعني أن يتخذ المؤذنين بالأجر إلا إذا لم يجد من يؤذن حسبة لوجه الله تعالى. يعني من مهمات الوالي أن يقوم بشؤون الدين والدنيا وأن يرعى شؤون الرعية في دينهم ودنياهم، ومن شؤون الدين الأذان، فهل يعطي المؤذنين أجر على ذلك؟ يقول إمام الشافعي لا، إلا إذا لم يجد من يحتسب الأذان لوجه الله تعالى فإنه يحق له أن يتخذ مؤذنين بأجر إذا لم يجد من يحتسب ذلك. وحجة الفقهاء في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري ومسلم، عفوا الترمذي رضي الله تعالى عنه، رواه الترمذي بحديث حسن عن سيدنا عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه يقول آخر ما عهد إلي به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وهذا يعني ممكن للمؤذنين أن يكون خاصة في المساجد غير المضبوطة بالأوقاف، يعني متابعة للأوقاف هي تابعة للجان، ليكن الراتب اللي بياخذوا المؤذن والخادم يقول لهم أعطوني أخي الراتب هذا لقاء الخدمة وأنا الأذان أتبرع به لوجه الله تعالى، يكون هذا أعظم لأجره عند الله تبارك وتعالى. نمر معنا تذكروا سابقا في أول بحث الأذان أن الشافعية وعدد كبير من العلماء يقولون إن الأذان والإقامة هي أفضل من الإمامة، يعني لو وازننا بين فضل الإمامة وبين فضل الأذان لكان فضل الأذان والإقامة أفضل من أجر الإمامة، فلا يضيع المؤذن على نفسه هذا الأجر ما استطاع إلى ذلك سبيلا أن يحتسب أجر أذانه على الله تبارك وتعالى، وهذا أفضل. نعم يعني صوت الراديو بيطالعوا كلاهما، نعم كلتاهما فيها مشكلة، يعني الأذان كله سنة، لو ما حصل الأذان فالصلاة صحيحة ما لها علاقة، لكن نحن نتكلم في شعيرة الأذان، شعيرة الأذان لو مؤذن بدل ما يؤذن حط الراديو مثلا في رمضان أذان المغرب حطه على المادنة والناس سمعت صوت المؤذن، أو حط آلة تسجيل، كل واحدة منها في لها مشكلة. الأولى تبع الراديو لو فرضنا أنه مؤذن حي عم يؤذن ماسك الميكروفون في الإذاعة وعم يؤذن مباشرة على الهواء مباشرة، إذا كان هيك فالأذان صحيح، لكن المشكلة انه السنة لكل جماعة اذان، هذا لم يأذن المؤذن اللي اذن بالاذاعة، لم يأذن لانه جماعة، وكم جماعة ستقوم في البلد؟ فلا بد اذا من الجماعة التي تقوم في المسجد، ولو كان نحط الميكروفون على الراديو، الافضل انه بعد ما يوقف المؤذن ولو على باب المسجد او الشباك يوقف يأذن، يسمع نفرا من الناس كافي يكون اتى بشعيرة الاذان. اما الاذان على المسجلة فهذا لا يصح اذانا اصلا، ما صح اذان هذاك، يعني شوي شوي هذاك مؤذن حي مكلف قام به، وان كان ما اجزع عن الجماعة لكن اذان وشعيرة قامت، اما هنا في آلة التسجيل فلم تؤدى فيه الشعيرة ولا نعده اذانا. واذا كان بدنا نجيب الشعيرة على حقيقتها، يعني لو فرضنا ان المؤذن صوته جعلك كثير يعني ما صوت مو حلو، فليكن يعني اذا كان مضطرين، اذا كان في تنفير شديد من صوته يعني بحط مسجدة، لكن يؤذن على باب المسجد هو وغيره، يؤذن على باب المسجد حتى بعض الناس يسمعوا فتقوم شعيرة الاذان. وذلك ان المسجلة لا يصح الاذان فيها، ليش؟ لانه هذه التكليفات الشرعية كلها منوطة بالاهلية، منوطة بالاهلية، يعني المؤذن لابد ولو كان صبي، مر معنا انه يصح اذان الصبي، الصبي وان كان غير بالغ، لكن في اهلية تكليف موجودة عند المنة. اما المسجلة فليس فيها اهلية اصلا، جماد عم يأذن. وعلى هذا يعني هذا مأخوذ من كلام الفقهاء رضي الله تعالى عنهم، ما كان في ايامهم مسجلة، لكن لهم مثال بضربوا على ذلك، بيقول لواحد منا جاب ببغاء وعلمها الاذان، وهالببغاء تعلم الاذان مضبوط، اذا دخل الوقت مثلا ممكن إشارة له او شيء او شعور بدخول الوقت يأذن اذان كامل من اول لاخر، فليصح هذا الاذان؟ قال لا يصح هذا الاذان، لانه هذا غير مكلف، هذا الببغاء غير مكلف وليس لديه اهلية، بينما المؤذن لا بد ان يكون فيه اهلية. وكذلك المسجل على هذه الشاكل ليس فيه اهلية، فلا يصح الاذان في المسجلة. وكما ذكرت اذا كان في حال اضطرار شديد، جماعة ما لها مؤذن اصلا، وقلنا لهم يا جماعة واحد يقوم يأذن، او والله ما حدا بيعرف يأذن، او مثل ما قلنا صوت منفر شديد تنفير، يعني بيكون في شيء من العذر، فلو اذنوا على المادنة بالمسجلة يرد يعيد الاذان واحد على باب المسجد، وهذا اولى بكثير حتى لا نعطل شعيرة الاذان. اللي دار المسجلة ما أذن، كبس زر ما أذن، ضغط الزر مو أذان اسمه. نعم بس ما بصح. نعم طيب. وكذلك هنالك عندنا بحث أخير في الأذان، وهو حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمؤذنه في ليلة ذات برد ومطر، قال له قل ألا صلوا في الرحال، ألا صلوا في الرحال. وكذلك ورد في الصحيح عن سيدنا عبد الله بن عباس قال انه خطبهم في يوم ذي ردغ، يعني يوم كان في طين وحل شديد جدا، يعني ايام الشتاء والبرد والمطر وكذا، فامر المؤذن بعد ان قال حيا، بعد ان قال اشهد ان محمد رسول الله، قال له قل الا صلوا في رحالكم. فلما رأى بعض الناس استنكروا ذلك منه، قال لقد فعله من هو خير مني، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان في مشقة بالحضور إلى المسجد من شدة البرد والمطر والطين والوحل، وصول المسجد في صعوبة، يقول المؤذن ألا صلوا في الرحال، يعني صلوا في بيوتكم، ما جعل الله عليكم في دينكم من حرج وشدة وضيق، إنما ربنا تبارك وتعالى جعل الدين يسرا. مثل هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم أباح للمسلمين أن يصلوا في بيوتهم. نعم. وأخيرا الفاضل أذان. قد يسأل سائل لماذا كان الأذان بهذه الألفاظ بالذات؟ ومر معنا سابقا أنها ألفاظا تعبدية لا يجوز الخروج عنها لا بزيادة ولا نقص ولا تقديم ولا تأخير ولا غير ذلك، حتى التمطيط فيها قد يفقدها شيئا من بهائها، وكرهه الفقهاء رضي الله تعالى عنهم لحديث سيدنا عبد الله بن عمر إذا تذكروا واحد قال له والله إني لا أحبك في الله، شو قال له؟ قال له إني لأبغضك في الله إنك تبغي في الأذان. طيب إذا هذه الألفاظ ألفاظ أذان المشروعة تعبدية لا ينبغي فيها الزيادة ولا النقص، فلماذا هذه الألفاظ بالذات وما هي الحكمة منها؟ القاضي عياض رضي الله تعالى عنه له هذا البحث، يقول ألفاظ الأذان أولا طبعا هي ليست اجتهادا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم له حق التشريع لو كانت من عنده فنحن متعبدون بها، ومع ذلك هي ليست من عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي وحي من الله تبارك وتعالى وأمر جاء في رؤيا عبد الله بن زيد ثم في رؤيا عبد الله السيد عمر بن الخطاب ثم إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فإشراف الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وتقريره طالما أقرها وأمر بلالا أن يؤذن فيها ثم بعد ذلك علمها لأبي محذورة رضي الله تعالى. فإذا هذه الألفاظ نحن متعبدون بها. يقول القاضي عياض ألفاظ الأذان ألفاظ تشير إلى شرائع الإسلام وعقائده كلها، ذلك أن قول المؤذن الله أكبر الله أكبر ثم تكرار هذا القول أول ما يفجأ المؤذن المسلمين بأذانه يقول الله أكبر، فلفظ الله أكبر هذا اللفظ هو نسبة كل كمال لله عز وجل وتنزيه الله سبحانه عن كل نقص، مجموع العقائد كلها في الله عز وجل، عقائدنا في الله عز وجل كلها مجموعة في هذه الكلمة الله أكبر الله أكبر، لأن قول الله أكبر يعني أكبر من كل نقص، ما في نقص أبدا، منزه عن كل نقص سبحانه وتعالى، وسبحانه وتعالى منسوب إليه في ذلك كل كمال. هذا أول لفظ من ألفاظ الأذان، ثم يكرر الله أكبر الله أكبر ثم تعاد مرة أخرى الله أكبر الله أكبر، فتقال أربع مرات ترسيخا لها في نفوس السامعين من المسلمين، ثم بعد ذلك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، وكذلك هنا التركيز على صفة من صفات الله تبارك وتعالى وهي صفة الوحدانية، أنه لا فاعل في هذا الكون ولا مؤثر ولا خالق ولا رازق ولا محيا ولا مميت ولا نافع ولا ضار إلا الله سبحانه وتعالى، فهذه الوحدانية في ذات الله عز وجل وفي صفاته وفي أفعاله، هذه الوحدانية هي مناط دخول العبد في الإسلام. إذا بده يدخل في الإسلام لا يصح منه إلا هذا القول بالذات أشهد أن لا إله إلا الله، وهو إثبات الوحدانية لذات ربنا تبارك وتعالى ذاتا وصفاتا وأفعالا. طيب ثم بعد ذلك بعد إثبات هذه الصفة التي هي كما ذكرنا مناط دخول العبد في هذا الدين ولولاها لا يعد العبد مسلما، ونحن متعبدون بتكرار هذه الكلمة دائما وأبدا على طول ما تنزل ألسنتنا كلمة لا إله إلا الله، أفضل ما قلته أنا والأنبياء من قبلي لا إله إلا الله، سيدنا موسى قال لربنا تبارك وتعالى في مناجاتي يا ربي خصني بذكر أذكرك به، فقال قل لا إله إلا الله، قال يا ربي إن كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، بده ذكر يختص في كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، قال يا موسى لو أن السماوات والأرض كن حلقة مصمتة، يعني السماوات والأرض كانوا حلقة من المعدن ما فيها فجوات ما فيها فراغ، حديد متراص حديد متراص كل السماوات والأرض قطعة واحدة لقصمتهن كلمة لا إله إلا الله، فكلمة من أعظم بل هي أعظم ما يقوله العبد اعظم ما يقول العبد، تدخل في الاذان بعد تنزيه الله تعالى عن كل نقص ونسبة كل كمال له، تأتي هذه الصفة العظيمة، صفة الوحدانية التي تعبدنا بتكرارها دائما دائما وأبدا. أدمى كثر واحد لا إله إلا الله فهو مقصر، أدمى أكثر من كلمة لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك أشهد أن محمد رسول الله، بالشهادة بالرسالة لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لأننا عن طريق هذه الرسالة عرفنا ربنا تبارك وتعالى. لولا رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم لما عرفنا الله عز وجل، ولا ما عرفنا صفاته، ولا ما عرفنا أفعاله، ولا ما عرفنا شرائع الدين، ولا ما عرفنا كيف نشكر ربنا تبارك وتعالى، ولا ما عرفنا كيف نقوم بالطاعات، ولا ما عرفنا كيف نتجنب المعاصي. كل ذلك جاءنا وخيرات أخرى كثيرة لا تعد ولا تحصى، جاءتنا عن طريق رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم والإشارة إليها في الأذان بقوله أشهد أن محمدا رسول الله، يكررها مرتين كذلك. ثم بعد ذلك طالما أن الأذان هو دعوة إلى الصلاة، قال حي على الصلاة. يعني حي شو حي؟ حي أعرابها شو باللغة العربية؟ اسم فعل أمر، في أفعال باللغة العربية، وفي أسماء، وفي أسماء معانيها معاني الأفعال، هي أسماء صفاتها صفات أو شروطها شروط أسماء، لكن معناها معنى الفعل، هذا بيسموه اسم فعل. حي يعني أقبل، حي على الصلاة يعني أقبلوا إلى الصلاة. ثم بعد ذلك أشار إلى أن الإقبال إلى الصلاة ودخول المسجد لأدائها إنما هو الفلاح، فقال حي على الفلاح. الفلاح هو الفوز بنعيم الدنيا ونعيم الآخرة، الفوز بنعيم الدنيا ونعيم الآخرة هو الفلاح الذي يبدأ بفرض الصلاة، وهو أعظم فرائض الإسلام على الإطلاق بعد كلمة التوحيد والشهادة بالنبوة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبالرسالة له عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك تكرر كلمة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لتثبيت هذا المعنى، كما بدأ الأذان بنسبة الكمال إلى الله عز وجل وتنزيهه عن النقص وإثبات الوحدانية له، كذلك ختم الأذان بهذا المعنى لأجل ذلك. هذا مجمل ما ذكره القاضي عياض، أو إشارات إلى ما ذكره القاضي عياض رضي الله تعالى عنه في معاني الأذان. وينبغي أن يتنبه العبد حينما يجيب المؤذن، ليش نحن أمرنا أن نترك كل شيء إذا سمعنا المؤذن يصدح بالنداء، أمرنا أن نترك كل شيء ونلتفت مباشرة إلى إجابة مؤذن حتى نتفكر بهذه المعاني. يعني الوقت واحد عم يجيب مؤذن، ما يجيب مؤذن وهو ساهي لاهي لا يدري ما يقول ولا يدري ما يسمع المؤذن، لا، تعبدنا أن نترك كل شيء وننصرف عن كل شيء إلى المؤذن وإلى ألفاظ أذانه، فنتفكر فيها ونتأمل بمعانيها على ما ذكره القاضي عياض وعلى ما يفتحه الله تبارك وتعالى للعبد حينما يجيب المؤذن ويتأمل بمعاني ألفاظ الأذان. وكما مر معنا سابقا، الإصغاء إلى المؤذن والإجابة له سنة مؤكدة، مهما كان عنده شغل واحد يترك كل شيء. حتى الوالد رحمه الله، أذكر مرة كنت أقرأ القرآن فطلع المؤذن بالأذان، فأنا استمررت في قراءة القرآن، فجاء إلي قال يا بني اترك القراءة الآن وسكر المصحف وأعطي انتباهك للمؤذن. فالآن كل يعني يقول أن كل وقت من الأوقات له أدب مع الله سبحانه وتعالى. الأدب مع الله أنك تقرأ القرآن في كل وقت، لا شك في ذلك، لكن الآن في هذا الوقت ليس الأدب مع الله عز وجل أن تقرأ القرآن، الأدب مع الله شو؟ أن تجيب مؤذن، ثم بعد ذلك بعد إجابة مؤذن تفتح المصحف وتقرأ القرآن وهكذا. إذن ليست قراءة القرآن، وهي من أفضل الأعمال وأفضل الأذكار وأفضل القربات، ليست أفضل من إجابة مؤذن، بل إجابة مؤذن أفضل منها في وقت الأذان. نعم جاوب المؤذن، معلش جاوب المؤذن، لا جاوب ولو الدرس، يعني أحيانا بيكون الأولى أن ينتهي الدرس قبل الأذان، لكن إذا ما انتهى في فكرة بدها تكمل، جاوب المؤذن أنت، معلش لا تترك إجابة المؤذن. نعم سؤال وجي يسأل الأخ، لو كان أثناء الوضوء، إذا كنت أنت في عمل آخر عبادي مثلا، هل لك أن تجيب مؤذن أم لا؟ العلماء يختلفون في هذا، منهم من يقول أنه لو كنت في الصلاة شو بصير إذا أجبت المؤذن؟ حقيقة يعني هو لأنه ما هو الذي يضر في الصلاة؟ شو الشيء الذي يضر في الصلاة؟ أن تنصرف عن خطاب الله تبارك وتعالى إلى خطاب عبد من عباد الله. هون ما عم تنصرف أنت، أنت عم تكرر ألفاظ الأذان، فأنت مع الله عز وجل حتى في ألفاظ الأذان، حتى وتقول حي على الصلاة، شو عم تقول أنت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، عم تذكر وهكذا. طيب فهذا لا يضر، لكن الأولى والأفضل لا، في الصلاة ما لا تجيب المؤذن وأن تبقى في أذكارك التي شرعت في الصلاة ولا تجيب المؤذن. فإذا انتهيت من الصلاة مع قصر الفصل أجبت المؤذن بعد الصلاة، وإذا طال الفصل خلص فاتك إجابة المؤذن فلا تجيبه. يعني إذا كان سلمت من الصلاة كان هلأ خالص أداء، رد أنت جيب المؤذن من أول الأذان لآخره. أما إذا طال الفصل أنت عم تصلي مثلا قيام ليل وطولت معك الحكاية ما خلصوا الركعتين إلا بعد الأذان بفترة، خلاص معلش فاتك هذا ولا بأس بذلك، معلش فريك يعني سقطت عنك قضية إجابة مؤذن. ولا تسقط الإجابة فعليا إلا في ويعني تكره كراهة شديدة في الجماع والخلاء، إذا كان في حالة الجماع أو هو في بيت خلاء فلا يجيب المؤذن هنا وتكره له إجابة المؤذن. فإذا انتهى من جماعه أو خلائه على قرب الفصل يجيب المؤذن، وإذا انتهى على طول الفصل فلا يجيب المؤذن ويسقط عنه سنة الأذان. هذا شيء في معنى فرصة نجيب على بعض الأسئلة في وقت معنا. نعم طبعا التثويب مر معنا هذا درس من درسين ثلاثة، التثويب في الصلاة وجبنا الأحاديث تبعه. نعم وهذا لا يخالف فيه أحد من العلماء المذاهب الأربعة على التثويب في الصلاة. أذان أب محذورة، أذان أب محذورة وارد في أبو داود والترمذي. نعم نعم يعني سمع أكثر من أذان، يسمع أكثر من أذان، يعني في هذه الحالة يجيب ما يستطيع ما استطاع إلى ذلك سبيلا. إذا راكب السيارة وسمع من هالمؤذن شوي من هالمؤذن شوي يجيب ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم هل يجوز إهداء القرآن لغير المسلم أو بيعه له ونحو ذلك؟ لا يجوز، لا يجوز بيع القرآن أو إهداء أو غير ذلك غير مسلم لا يجوز. وإن كان بتقول لي إنه موجود مكتبات بيروح بيشتري يستقبل، نحن لا نضع المصحف بين يدي كافر، حتى الفقهاء قالوا لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار بالمصحف إذا كان يخشى عليه إهانة، يعني لا يمكن الكافر من المصحف. إذا هو اشتراه ووقع بإيده بطريقة ما دخلنا، ما ممكن نحن وصلنا لإيده. هل تحتاج سجدة التلاوة تكبيرة أو تكبيرتين؟ عند الأحناف تكبيرة، يعني تكبيرة للنزول إلى السجود وتكبيرة للرفع من السجود. أما عند الشافعية فثلاث تكبيرات، تكبيرة للإحرام بسجدة التلاوة، تكبيرة للإحرام من التحرم بالصلاة، وتكبيرة للهوي للسجود، وتكبيرة للرفع من السجود، وتسليمتين. وهل يمكن أن تحسب أثناء الصلاة مع الركوع والسجود سجدة التلاوة؟ عند الشافعية لا، تحتاج إلى سجود خاص. وعند الأحناف إذا كان انتهت آية سجدة التلاوة ثم جاء وقت الركوع حبيت تركع بعد مباشرة فالركوع يقوم مقام السجود، الركوع يقوم مقام السجود عند الأحناف يصح هذا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.